قال وما يسهل له الشعر، يعني ليس سهلا له بل هو صعب عليه إنشاء وصعب عليه إنشادا، يعني هو عليه الصلاة والسلام إذا أنشد شعر غيره ينشده أحيانا على غير الوزن المعروف، لأنه ليس له عناية في الشعر أو تحفظ له، أما بنفسه فلا ينشد. ولكن الأولى أن نفسر هنا ما ينبغي، أي ما يمكن ولا يصلح له ولا يليق به، لأنها كلما جاءت في القرآن ما ينبغي فالمراد بها الممتنع غاية الامتناع، كما في قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ليس معنى ما ينبغي يعني أنه ما هو طيب ولكن يمكن، لكنه مستحيل غاية الاستحالة. ومثل قوله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني هذا شيء مستحيل أن تدرك القمر، وهذا حسب العادة فيما يتعلق بالشمس. وما ينبغي له أي ما يمكن ولا يليق به عليه الصلاة والسلام أن يكون شاعرا، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. قال المؤلف ليس الذي أتى به إلا ذكر، فأفادنا بأن إن هنا نافية، يعني ما هو إلا ذكر. إن مكسورة الهمزة تأتي لعدة معان نستذكرها الآن وإن كانت قد مرت علينا. الأول فهد، نعم نافية كما هنا، وعلامتها غالبا أن يأتي بعدها إلا. طيب والثانية شرطية، مثل انتذاكر تنجح. طيب وتأتي يا بندر نعم يا عاد زائدة، مثل ما إن هات البيت هنا ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف بني غدامة، ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف الخزف. طيب هذه ثلاث مخففة من الثقيلة، مثل إيش؟ لا. طيب من هذان ساحران، وإن مالك كانت كرام المعادن، فإن مالك كانت كرام المعادن. طيب طيب إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. قال عظة هو انت لغة. نعم مو بالله وعلي ما يفعل إن هذا الشكل، لأن كونه يكون في قلبه هذا الشيء أحسن أن يكون في قلبه محبة الدنيا وما أشبه. الله إني أشك في العجب، إلا إذا كان عنده قصد، كان عنده قصد، لكنه هو في الحقيقة قاصد بهذا الأمر، لكن هل قصد به القربة؟ معلوم له يعني صحيح يقصد به القربة، يقصد العمل والتقرب الله به، لكن هنا هل انه يقصد التقرب او شيء يجري على لسانه، لانه هذا اللي فيه من قبل. اللي عندي اي عندنا ننكس وفي قرار التشديد من التنكيس. Thank you. نراجع ما في والله عندنا قراءتين الآن نراجع القراءتين ما عندك الجمال نكسه من نكسه من كسه فمالك اللي عنده الثالث من كسه الأخير لا قبل عادل أول لا من الكسر لا أجي إذن وش اللي قبل قال وهو أبلغ قبله ولا ضبطها المثل من كسر نعم من كسر من كسر هذا على هذا الضبط نشوف بعدين ما ضبط ما عندكم المصحف اللي هي القراءات نعم على كل هذا أنت تعرف أن المبطل يموه بكل شيء وإذا كثرت الدعايات والكلام والقول فقد ينقلب الأمر فهم يفهمون أن هذا ليس بالشعر لكن قد يقول مثلا هذا شعر هذه جديدا على وجه جديد وما أشبه ذلك ويروجون لدعايتهم حتى يشتبه الأمر نعم لا أنا نقول هذا من باب الترويج ولهذا ما تستطيع أن تأتي بقصيدة واحدة في الشعراء السابقين على مثل شعرنا أبدا ما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليش نعم لو ما علمناه الشعر وما ينبغي له يعني ما علمنا محمدا صلى الله عليه وسلم الشعر وما ينبغي له أي لا يصح ولا يمكن أن يعلم أو أن يتعلم الشعر لأن تعلمه الشعر يوجب احتجاجا من المبطلين كما في قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاد المبطلون فلو تعلم النبي صلى الله عليه وسلم الشعر لقالوا إن هذا القرآن شعر مما تعلمه كما أنه لو كان يكتب لقالوا إن هذا شيء مما كتبه قال الله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وأظن وقفنا على هذه الجملة وبينا أن إن تأتي لعدة معان وهي من الثقيلة طيب والذي يعين المعاني المتعددة في الكلمة الواحدة هو السياق، وهذه قاعدة في كل كلمة ذات معاني متعددة يعينها السياق وقرينة الحال. قال: إن هو أي ما هو أي الذي علمناه إلا ذكر وقرآن مبين. فقوله إن هو هذا ضمير يعود على المصدر المفهوم من علمنا، وكون مرجع الضمير مصدرا معلوما من الفعل السابق أمر لا يستغرب. ألم تر إلى قوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. هو أي العدل المفهوم من كلمة اعدلوا. فهنا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو أي الذي علمناه إلا ذكر وقرآن مبين، أي ما الذي علمناه إلا ذكر وقرآن مبين. قوله إلا ذكر، قال المؤلف عظة، يعني موعظة يتذكر بها من تذكر. ومن الذي يتذكر؟ الذي يتذكر بهذا القرآن بينه الله تعالى في قوله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذا باعتبار الاستعجاب والقبول. وقال تعالى في آيات أخرى ما يدل على أن كل المتقين يتعظون بهذا القرآن، فيكون فيه بيان للذين يتعظون به من حيث السلوك. ففي سورة قاف بيان للذين يتعظون به من حيث القبول والاستعداد للتذكر. وفي الآيات الأخرى التي تربط التذكر بالقرآن بالإيمان والتقوى وما أشبه ذلك دليل على من يتعظ به من حيث السلوك والعمل. وكلما ازداد الإنسان عملا بالقرآن ازداد تذكرا به. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله في معنى الذكر هو أحد معاني، لأن الذكر بالنسبة أو لأن الذكر الذي وصف به القرآن يتضمن عدة معاني. المعنى الأول ما ذكره المؤلف وهو إيش؟ العظة والتذكر به. المعنى الثاني أنه ذكر يذكر به الله، وهو أشرف أنواع الذكر. كيف ذلك؟ لأن القرآن كلام الله عز وجل، ففي مجرد ما تتلوه وأنت تشعر أنه كلام الله سوف تذكر عظمة الله عز وجل. ولأن القرآن يشتمل على أخبار هي أصدق الأخبار وأنفعها للقلوب، ولأنه يشتمل على قصص هي أحسن القصص وأجملها وأتمها، ولأنه يشتمل على أحكام، أحكام من لدن حكيم خبير هي أعدل الأحكام وأقومها من مصالح العباد، ولأنه يشتمل على أوصاف الله تعالى وأسمائه التي هي أفضل الأسماء وأشرف الأوصاف. كل هذا في الواقع ذكر. القرآن نفسه ذكر لله عز وجل لأنه يشتمل على كل هذه المعاني التي بينها الله تعالى في كتابه. المعنى الثالث للذكر أنه رفعة وشرف لمن يقوم به ويعمل به، لقوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والذكر بمعنى الرفعة والشرف موجود في القرآن كما في الآية التي تلوتها الآن، وكما في قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، أي ذكرك بالشرف والتجليل والتعظيم. فصار معنى الذكر هنا التذكر الذي هو الموعظة، والذكر الذي هو ذكر الله عز وجل بما يشتمل عليه القرآن مما أشرنا إلى شيء منه، والثالث الشرف، لأنه لا شك أن من تمسك بهذا القرآن فإن له الشرف والسيادة على جميع الخلق. ولهذا فإني أحثكم على أن تمسكوا بهذا القرآن، وأنتم إذا تمسكتم به عقيدة وعملا وهديا فستكون العاقبة لكم. ولا تظنوا أنكم قليلون، لو كنتم قليلين فإن الاهتداء بالقرآن يستلزم أن ينجذب الناس للمهتدي به حتى يكثروا شيئا فشيئا، كالحجر تلقيه في اليم ثم تتسع الدائرة حتى يشمل اليم كله. فالحاصل أن المهم أن الإنسان إذا تمسك بهذا القرآن الكريم فسوف يكون له الشرف والسيادة والظهور على جميع الخلق. قال إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. قرآن يحتمل أن يكون بمعنى مفعول وأن يكون بمعنى فاعل، لأن قرآن مصدر مثل الشكران والغفران والنكران وما أشبهه، والمصدر يأتي بمعنى اسم الفاعل ويأتي بمعنى اسم المفعول. وعلى هذا فهو قارئ، القرآن قارئ ومقروء. أما كونه قارئا فلأنه من القرء يعني الجمع، فهو جامع للأحكام والأخلاق والآداب الموجودة في الكتب السابقة قبله، كما قال الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هو جامع أيضا لكل ما تقوم به أمور الدنيا وأمور الآخرة. هو أيضا مقروء أي مثل، لأنه يتلى، والقراءة بمعنى التلاوة. إذن القرآن نقول إنه مصدر بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول. وهل له نظير أعني إتيان المصدر على وزن فعلان؟ نعم إيه له نظير، ما لا قلنا الغفران والشكران والنكران وما أشبهها. طيب قال مبين، قال المؤلف رحمه الله مظهر للأحكام وغيرها. فمبين هنا من أبانا بمعنى أظهر، وقد سبق لنا مرارا أن أبانا يكون لازما ويكون متعديا، يكون لازما بمعنى ظهر وهو كثير في القرآن، مثل إن أنتم نعم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي بين ظاهر. وتأتي مبين من أبان بمعنى أظهر أي المتعدي، كما في هذه الآية مبين أي مظهر. لأي شيء هو مظهر؟ مظهر للأحكام وغير الأحكام، كما قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فما من شيء يحتاج الناس إليه إلا وجد في القرآن، كل شيء يحتاج الناس إليه موجود في القرآن، لكن وجوده في القرآن إما أن يكون على وجه صريح أو على وجه ظاهر أو على وجه الإيمة والإشارة أو على وجه الشمول العموم أو على وجه اللزوم. المهم أن القرآن مبين لكل شيء، تارة يذكر الدليل على المسألة وتارة يذكر التوجيه إلى الدليل على المسألة. فمثلا في مسائل كثيرة لا توجد في القرآن وهي من أهم أحكام الإسلام، كعدد الركعات في الصلوات وتقييد أنصباء الزكاة وما يجب فيها وما أشبهها، لكن في القرآن ما يشير إليه، مثل قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية إذا وجهتها إلى السنة شملت جميع السنة، وشرعنا كله لا يعدو الكتاب والسنة. إذن فالقرآن مبين لكل شيء، ولهذا قال مبين في الأحكام وغيرها. هو أيضا مبين لكل ما سبقنا من الحوادث التي يكون في بيانها مصلحة، كقصص الأنبياء وقصص الأولياء وقصص المكذبين للرسل وغير ذلك، كل ما سبق مما في ذكره مصلحة لنا فهو مذكور. أما ما ليس لنا فيه مصلحة فإنه لا حاجة إلى ذكره، وقد يكون هذا الشيء الذي لم يذكر موكولا إلى عقول الناس وتجاربهم، كما في كثير من طبائع الأشياء، الأمور الطبيعية سواء كانت فلكية أو جيولوجية أو غير ذلك، نجد أن القرآن لم يفصلها ولم يبينها. لماذا؟ لأنه ليس فيها فائدة. فائدتها تكمن في أن الناس يطلبونه وينظرون في آيات الله ويتحركون حتى يدركوها. ولهذا تجد بعض المسائل التي يتنازع فيها الناس كمسألة دوران الأرض، هل هي موجودة في القرآن على وجه صريح؟ ما هي موجودة. لو كان هذا مما يتعين علينا اعتقاده إثباتا أو نفيا لكان الله عز وجل يبينه بيانا واضحا كما بين الأمور التي لا بد لنا من الاعتقاد فيها على وجه صريح. إذن هذه موكولة للناس، استخراج ما في الأرض من المعادن وغيرها من المصالح العظيمة التي لم نطلع عليها إلا أخيرا، هذا أيضا لم يذكر في القرآن. وإن كان في القرآن إشارة إليه لكنه لم يذكر على وجه التفصيل، بل قال الله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات، وقطع هذه من صيغ الجمع جموع التكثير. لو تقول إنها ملايين القطع لم يخرج عن دلالتها. هذه القطع لولا أنها تختلف في منافعها وذواتها وكل ما يتعلق بها ما قال الله قطع متجاورات، إذن هي متباينة. في هذه الآية متى تستطيع أن تقول إن الله أرشدنا إلى استخراج إيش المعادن من الأرض؟ لأن تبين أنها قطع، ما هي القطع اللي فوق التراب هذا فقط، في أشياء كثيرة ما تعلم، وربما تعلم في المستقبل وربما بعضهم علم الآن. المهم أن القرآن مبين، إيش مبين لكل شيء. وأنت إذا تدبرت القرآن مرة بعد أخرى لا تعيد التدبر مرة ثانية إلا ظهر لك معنى جديد غير الأول. ولا يمكن لأحد أن يحيط بمعاني القرآن، لكن كلما تدبره الإنسان طالبا الحق مريدا للصواب فإنه يهتدي إلى معاني كثيرة. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، لأنه كان يروج في ذلك الوقت من وقت علي والشيعة يروجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بالخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسئل هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني من الخلافة أو من العلوم التي كتمها عن الناس، فقال لا والذي برأ النسمة وفرق الحبة وفلق الحبة إلا فهما يؤتيه الله تعالى من شاء في كتابه. وما في هذه الصحيفة والذي في هذه الصحيفة العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. الشاهد كلامه الأول إلا فهما يؤتيه الله تعالى من شاء في كتابه. هذا الفهم يختلف فيه الناس اختلافا كبيرا جدا جدا. ترى بعض العلماء يتكلم على آية يستخرج منها فوائد محدودة معدودة، وترى آخر يتكلم عليها يستخرج منها أضعافا مضاعفة بالنسبة لما استخرجه الأول. كل ذلك بحسب استعداد الإنسان وفهمه وبصيرته. وكلما ازداد الإنسان إيمانا وتقوى ازداد هدى بالقرآن، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال عز وجل لينذر بالياء والتاء، لينذر بالياء، فالضمير يعود على إيش؟ على القرآن. لتنذر الضمير يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن على قراءة التاء قدر المؤلف به لتنذر به، ولهذا قال بالياء والتاء به. كلمة به تعود على القراءة الثانية وهي تنذر، أما القراءة الأولى فلا تحتاج إلى هذا التقدير. ولا شك أن القرآن نفسه منذر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم منذر به، فالقرآن فيه وعيد وفيه أوصاف لمن يستحق هذا الوعيد، وهذا هو الإنذار. كما أن فيه أيضا بشارة، كما أن فيه بشارة وأوصافا للمبشرين، وهذا هو التبشير. فالقرآن فيه بشارة وفيه إنذار، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن وأنذر به وخوف به ورغب به. من كان حيا، قال المؤلف يعقل ما يخاطب به وهم المؤمنون. من كان حيا، هل المراد في الحياة هنا الحياة المعنوية التي هي حياة القلب، أو الحياة الحسية التي هي حياة الجسم؟ الظاهر أنه يشمل الأمرين، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله من كان حيا على وجه الأرض، يعني من كان حيا حياة جسمية، لأن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة عامة في جميع الخلق، فهو ينذر من كان حيا، يعني ينذر كل حي، أو من كان حيا حياة معنوية يعني حياة القلب، حيث يراد به من يعقل ويتبصر ويؤمن، وعكسه من عكسه الميت، ميت الجسم وميت القلب. أما ميت الجسم فلا يمكن إنذاره بالقرآن لأنه انتقل إلى دار الجزاء ولا يمكن أن يفهم ولا أن يعلم، وأما ميت القلب فلأنه قد طبع على قلبه والعياذ بالله، فلا يصل إليه النور ولا يصل إليه الخلق الحق. ويحق القول العذاب على الكافرين وهم كالميتين لا يعقلون ما يخاطبون به. هنا قال لينذر من كان حيا، فينتفع بالإنذار ويتعظ ويتجنب المحرمات ويأتي بالواجبات. ويحق القول، ماذا تتوقع أن يقال؟ أتوقع أن يقال ويحق القول على من كان ميتا أو على الأموات، لأن هذا مقتضى المقابلة. نعم، لكن عدل عن هذا إلى ذكر الكافرين، ويحق القول على الكافرين. وفائدة العدول عن ذكر المقابل في لفظه أمران. الأمر الأول أن المراد بالميت الكافر، أن المراد بالميت الكافر، وأن الكافر لا يمكن أن ينتفع بالقرآن. والثاني التسجيل على أن من لم ينتفع بالقرآن فهو كافر، فهو كافر، ومن انتفع به في شيء دون آخر ففيه خصلة من خصال الكفر، ولهذا كل معصية فهي من خصال الكفر، لكنها قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة. فلهذا عاد الله عز وجل عن هذا إلى قوله ويحق القول على الكافرين دون قوله ويحق القول على الميتين، بل قال على الكافرين. ومن هذا يعني من هذا الأمثلة وهو كثير في القرآن قوله سبحانه وتعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، لم يقل لا يقضون بالباطل بل قال لا يقضون بشيء، ليشمل الباطل وغير الباطل، يعني ليس لهم قضاء إطلاقا لأنهم مربوبون مملوكون فلا يقضون بشيء. ويحق القول على الكافرين، ثم قال عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما إلى آخره. أولم يروا، الاستفهام هنا لإيش؟ للتقرير، لأنه كلما دخل الاستفهام على نفي فهو للتقرير، سواء كانت أداة النفي حرفا مثل لم أو فعلا مثل ليس، المهم أن الاستفهام هنا للتقرير، والواو حرف عطف، والمعطوف عليه ما سبق، أو أن المعطوف عليه مقدر بين الهمزة والواو بحسب ما يقتضيه السياق. يقول يروا، قال يعلم، يعلم، ففسر الرؤية هنا برؤية العلم، ويمكن أن يراد بها رؤية البصر، ورؤية البصر أشد في التقرير أو أقوى في التقرير من رؤية العلم، لأن رؤية العلم قد ينكر الإنسان ويقول أنا ما أعلم بهذا، لكن رؤية البصر إذا كان الشيء أمامه، شوف الإبل مثلا، لا يمكنه أن إيش أن ينكر. والحقيقة أنها محتملة لهذا وهذا، فباعتبار أن الله خلق هذه الأشياء لا شك أنها رؤية علم، لأننا لم نشهد خلق هذه الأشياء، كما قال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. وباعتبار المخلوق رؤية بصر لأنها يشاهد ويعلم ولا يمكن إنكاره. قال المؤلف والاستفهام للتقرير، والواو الداخلة عليها للعطف، الواو الداخلة عليها. الآن هل الواو داخلة ولا مدخولة؟ يعني قولوا عن عبد لا تكون مثل الصبي إذا ذكرتها شيئين، الصبي إذا ذكرت شيئين يأخذ في الأخير، يأخذ في الأخير دائما، لو تقلب عليه العبارة أخذ بالأخير الذي هو الأول في العبارة الأولى. فالآن هل الواو مدخولة ولا داخلة؟ والواو الداخلة عليها للعطف، الواو داخلة عليها ولا مدخولة؟ ما هو الداخل؟ هل السابق ولا اللاحق؟ يا أخوان السابق لا شك، الداخل على الشيء هو السابق. فمثل إذا جاءك الواو، عندنا الآن الهمزة والواو، أن تقول دخلت الهمزة على الواو ولا دخلت الواو على همزة؟ المؤلف يقول هكذا، لكن يقول دخلت الهمزة على الواو. إذا قلت سوف يقوم، هل يقوم دخل على سوف ولا سوف دخلت على يقوم؟ سوف دخلت على يقوم، فالداخل هو الأول. والمؤلف يقول الواو الداخلة عليها، يشير إلى القول الثاني في الموضوع في مثل هذا التركيب، وهو أن التقدير وألم، وألم يروا أن خلقنا لهم، وهذا أحد القولين كما هو معروف. فهنا المؤلف رحمه الله جعل الواو داخلة على الهمزة، والواقع أن الهمزة حسب الترتيب داخلة على الواو، لكنه رحمه الله يرى أن في المسألة تقديما وتأخيرا، وأن الواو داخل على الهمزة في الأصل، فأصله وألم يروا أنا خلقنا لهم في جملة الناس مما عملت أيدينا، أي عملناه بلا شريك ولا معين، أنعاما هي الإبل والبقر والغنم. أنا خلقنا لهم، أي أوجدنا لهم من العدم أنعاما. والله سبحانه وتعالى مختص بالخلق، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، وإضافة الخلق إلى المخلوق يعني أن يكون للمخلوق خلق، ليس على سبيل ليس على سبيل الإضافة بالنسبة إلى الله، لأن خلق الله للأشياء خلق إيجاد من عدم، خلق المخلوق للأشياء ليس خلق إيجاد، ولكنه خلق تغيير من حال إلى حال أو وصف إلى وصف. إذا نجرت الخشبة بابا فقد خلقتها بابا، لكن هل أنت أوجدت هذه الخشبة؟ الجواب لا، لكن صيرتها إلى هيئة معينة، وهذا نوع من الخلق. ولهذا يقال للمصورين يوم القيامة أحيوا إيش ما خلقت، مع أنهم لم يوجدوا الصورة من عدم، لكن غيروا ونقلوا من حال إلى حال. فالخلق الخاص بالله هو خلق الإيجاد، أما الخلق الذي يكون من المخلوق فما هو إلا تغيير وتحويل فقط. أنا خلقنا لهم اللام، اللام هنا للملك ولا للاستحقاق؟ نعم للاستحقاق. ويصح أن تكون للملك كما سيأتي في الآية نفسها. مما عملت أيدينا أنعاما، مما عملت أيدينا أي مما عملنا، مما عملنا. وليس المعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأنعام بيده، لو كان أراد ذلك سبحانه وتعالى وكان الواقع كذلك لقال مما عملنا بأيدينا، كما قال تعالى في آدم يخاطب إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهنا أضاف الخلق إلى نفسه وجعل المخلوق به اليد، أما هنا فأضاف العمل إلى اليد مما عملت أيدينا، فهو كقوله تعالى بما كسبت أيديكم وما أشبهها، مما يضاف فيه الفعل إلى اليد، والمراد الإنسان، المراد الإنسان. كذلك هنا أضاف الله تعالى العمل إلى يديه، والمراد إيش؟ المراد نفسه أي مما عملنا. نعم. وهنا قال مما عملت أيدينا بالجمع، فهل الله عز وجل له أكثر من يد؟ الجواب لا. نعم، هل لله تعالى أكثر من يدين؟ الجواب لا، ليس لله أكثر من يدين، ليس له إلا يدان اثنتان. فلماذا جمع هنا؟ جمع من أجل المناسبة، لأن الأفصح في المثنى إذا أضيف إلى جمع الأفصح فيه الجمع. ألم ترى إلى قوله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، مع أنه ليس للإنسان إلا قلب واحد، فهنا أضافه، فهنا لما أضافه إلى الضمير المفيد للجمع وهنا للتعظيم بلا شك ناسب الجمع. وأيضا فإن الجمع أبلغ في التعظيم، فلهذا جمعت. وأيضا فإن هذه الأنعام لا يحصيها إلا الله عز وجل، فهي جموع كثيرة، كل واحدة منها تحتاج إلى فعل، ولا لا، إلى فعل خاص، لأن لكل واحدة خلق خاص، فجمع أيضا باعتبار المعمول الذي هو هذه الأنعام. طيب، على كل حال هذه الآية لا شك أنها تفيد إثبات اليد لله عز وجل، ولكنها لا تفيد أن له أكثر من يد، لما علمتم من وجوه الجمع. أكثر من يدين، لا تفيد أن الله أكثر من يدين لما علمتم من وجه الجمع. فإذا قال قائل ما هو الدليل على أنه ليس لله إلا يدان اثنتان؟ قلنا الدليل أن الله تعالى تمدح بهما في مقام المدح والعطاء والرزق، ولو كان له أكثر من ذلك لذكره لاقتضاء المقام إياه. قال الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولو كان له أكثر من واحدة لقال بل أيديه، لأنه بلا شك كلما كثر، ولو كان أكثر من اثنتين لكان لقال بل أيديه، لأنه كلما كثرت الأيدي كثر العطاء، وهذا باعتبار المخلوق. أما الخالق عز وجل فعطاؤه لا ينفد ولا يعد، وليس له إلا يدان اثنتان، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. نعم. ها؟ كيف؟ ينظر إذا كان إذا كان اللفظ يقتضيه ويدل عليه بمقتضى اللغة العربية ثبت بالقرآن. نعم إيش؟ هي بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام صفة نقص لا شك، لو كان شاعرا لكان هذا نقصا، وإن لم يكن نقصا لذاته لذات الشعر، لكن لما يترتب عليه من الشبهات، كما أن الأمية وصف نقص من حيث هي، لكنها باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام هي صفة كمال، ولهذا مدحه الله بذلك بقولها النبي الأمي. فالشيء قد يكون كمالا باعتبار إضافته لشيء، ونقصا باعتبار إضافته لشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن من الشعر لحكمة، فهذا الذي منه الحكمة لا شك من كماله. نعم نعم، في محذور، المحذور أنها أنه لو قلنا بذلك لكانت الأنعام أشرف من الأندية. نعم ايش اي ايش اي 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 سنة هنا، لان المشركين قالوا ان القرآن شعر، ولم يقولوا عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام انه شعر، فأرضى الله قولهم وقال هذا الذي تقول انه شعر وان الرسول علمه ما هو الا ذكر. وفي القرآن كثير من وصف الله تعالى القرآن بالذكر، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون.